بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة قل أوحي إلي، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال رحمه الله: أي قل يا أيها الرسول للناس، أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرين لقومهم. وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية، يهدي إلى الرشد. والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير، وبين التقوى المتضمنة لترك الشر، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابع إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار. فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك. إيمان العوائد أي ما اعتاد عليه، والمربى أي ما تربى عليه وما ألفه، أي إذا كانت هذه الأمور يفعلها الإنسان لمجرد أنها عادة ولمجرد أنها شيء تربى عليه وألفه لا يكون ثابتا راسخا مثمرا. لكن الإيمان الذي نشأ في العبد فطرة وتمكن في قلبه مبنيا على أدلة القرآن والسنة، هذا هو الإيمان الثابت الراسخ الذي لا يتزلزل. قال: وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فعلموا من جد الله تعالى وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة والجلال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغنى، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد. وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي كنا مغترين قبل ذلك، غرتنا السادة والرؤساء من الجن والإنس، فأحسنا بهم الظن وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم، فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له، ولم نبال بقول أحد من الخلق يعارض الهدى. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كان الإنس يعودون بالجن عند المخاوف والأفزاع ويعبدونهم، فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم. ويحتمل أن الضمير وهي الواو ترجع إلى الجن، أي زادت الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه. فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، والمراد بسيد هذا الوادي من الجن، فالآية تحتمل هذين المعنيين: إما أن يكون المعنى فزادوهم رهقا، أي زاد الإنس الجن رهقا، ومعنى الرهق على المعنى الأول أي طغيانا وتكبرا وتعاليا، أي بفعلهم بفعل الإنس لما استعاذوا بهم وخافوا منهم تكبرت الجن وطغت واستعلت. والمعنى الثاني زادوهم رهقا، أي أن الجن زادوا الإنس رهقا، أي خوفا وذعرا حين رأوهم يخافون منهم ويستعيذون بهم تجرأوا عليه. قال: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان، إلى آخره. هذه الآيات ومثلها الآيات التي في آخر سورة الأحقاف يذكر الله تعالى فيها أمرا عظيما، وهو نفر الجن الذين مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فتأثروا بذلك ورجعوا داعين لقومهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع بهم وذكر لهم بعض الأحكام التي تتعلق بهم، فكان هؤلاء من الجن الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم النذر، فيهم الصالحون، ولكن يغلب عليهم الشر، وهم خلق من خلق الله لا يقدرون على شيء إلا بمشيئة الله، والله تعالى جعل لهم تمكينا في كثير من الأمور، حتى إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بتقدير الله جل وعلا. فلما جاءوا واستمعوا لقراءته أخبر الله تعالى نبيه بذلك وأنه صرفهم إليه ليستمعوا تلاوته، فقال الله لنبيه آمرا له أن يقول ذلك للناس: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي استمعوا لتلاوتي للقرآن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، أي آمنوا بمجرد سماعهم للقرآن وتأثيره في نفوسهم علموا أن القرآن ينهى عن الشرك، وفي آية أخرى قالوا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، أي هذا القرآن. ولذا حين تبرأوا من الشرك عظموا الله جل وعلا، قالوا وأنه تعالى جد ربنا تعالى أي تعاظم وارتفع، جد ربنا، الجد هو بمعنى العظمة والقدر والمكانة والمنزلة، أي تعالت عظمته وارتفع قدره ومكانته بعد أن أبوا الشرك وقالوا لن نشرك بربنا أحدا، عظموا الله ونزهوه أن يتخذ صاحبة أو ولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي السفي منهم من الجن قيل هو إبليس أبو الجن، والشطط هو القول الذي فيه مجاوز للحد، يعني كان يقول قولا جريئا، قولا تعدى فيه الحد، نسب لله الصاحبة ونسب لله الولد، وهذا قول طغى فيه قائله وتجاوز فيه الحد وقال شططا. ولذا قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما كنا نظن أنهم سيتجرؤون على الكذب على الله وينسبون إليه الصاحب والولد، كنا نظن أنهم صادقون في هذا القول، فكنا نتبعهم حتى سمعنا هذا القرآن فتبين لنا. ولذا قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يطلبون منهم أن يعيذوهم أن يعصموهم ويكفوا عنهم الشر، فزادوهم رهقا، أي فزادوا الجن رهقا، الإنس لما استعاذوا بهم زادوهم رهقا طغيانا وتكبرا وعلوا، أو زادوهم رهقا أن الجن زادت الإنس رهقا خوفا وذعرا حين رأوهم يعظموهم يعظمونهم فزادوهم رهقا. وفي هذه الآيات أن الجن يتسلطون على الإنسان إذا رأوا منه خوفا منهم، وقد جاء في آثار عن بعض السلف أن الجن لم يكونوا يعلمون بخوف الإنس منهم حتى استعاذوا بهم، فهنالك تجرأوا عليهم وزادوهم خوفا وذعرا وأذية، فإن الشيطان إذا رأى من الإنسان خوفا منه زاد كبره وتعالى. جاء في الحديث أن رجلا كان على دابة فعثرت فقال تعس الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم وقال بقوتي غلبته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر، فهو يتعاظم كما جاء في الحديث حتى يصير مثل البيت، وإذا قال بسم الله وطلب من الله جل وعلا الاستعانة تصاغر الشيطان، فهو كلما رأى من الإنس تعظيما له أو خوفا منه زاد كبره وتعاليه عليهم. ولذا لما رأى هؤلاء يستعيذون به لما رأت الجن ذلك زادوهم رهقا. على التفسير الثاني أي خوفا وذعرا، وعلى التفسير الأول أي زادوا الجن كبرا وتعاليا وهما متلازما، فتعالت الجن واستكبرت وطغت وزادت الإنس خوفا وذعرا وأذية، فهما قولان متلازمان وكل واحد يلزم على الآخر أو يبين الآخر من القولين. وهذا الذي ذكره هنا السعدي عن كثير من السلف أنهم كانوا إذا نزلوا واديا يقول نعوذ بسيد هذا الوادي، فاستعاذوا بغير الله وهذا شرك بالله جل وعلا، فتسلط عليهم الجن عند ذلك. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي كما أن المشركين من الإنس ينكرون البعث كذلك كان الجن يظنون هذا الظن وينكرون البعث ولا يؤمنون به. فهذه الآيات يبين الله تعالى فيها شأن هؤلاء المؤمنين من الجن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وسيذكر الله تعالى عنهم أيضا ما في هذه السورة من إيمانهم ومن بيان أحوالهم. يستفاد من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس، كما أن بعثته إلى الإنس كافة فبعثته أيضا إلى الجن، ولذا دعاهم واجتمع بهم وعلمهم وانطلقوا دعاة ونذرا إلى قومهم. وهذا يبين معنى قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد أي من جنسكم وهو الرسول كان من الإنس، والجن فيهم نذر ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخره. فليس في الجن رسل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فكانت الرسل من بني آدم ولم يكونوا من الجن، ولكن الجن مأمورون باتباع شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخاطبون بذلك، ومن لم يجب منهم يعذب. قال الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهم موعودون بالعذاب في جهنم. وفي هذه الآيات خطر تضليل الرؤساء والكبراء والزعماء من الجن والإنس، فكما أن الإنس يضلهم كبراؤهم ورؤساؤهم في الضلال كذلك الجن، ويصدقون ذلك ويأخذون به. وفيما سبق بيانه أن الجن يتسلطون إذا رأوا من الإنس تعظيما لهم أو إشراكا بهم مع الله جل وعلا، يتسلطون ويتجرؤون بما لا يتجرؤون به مع المؤمن الطائع، بل يخافون منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن الشيطان يفرق منك، وإذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك. وهذا بالإيمان الذي كان عليه عمر رضي الله عنه. أخ يقول ما الفرق بين الشيطان والجن؟ الشياطين هم العتاة المتمردون من الجن، فإن أصل معنى شطن أي ذهب بعيدا، ولذا تسمى الدلاء أشطان التي تنزل في البئر ويؤخذ بها الماء، أشطان البئر أي دلاؤها، أي لأنها تذهب في البئر بعيدا. فالشيطان هو العاتي المتمرد المبتعد من الجن، فالشياطين هم الكفار منهم، والجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، لكن الشيطان هو الكافر منهم العاتي المتمرد. ويقول من أحسن من تكلم عن مسائل الجن؟ ألفت كتب، كتاب الشبلي رحمه الله آكام المرجان في أحكام الجان موجود عندنا في المكتب، وهناك كتاب بحث آخر لمعاصر في مجلد أكبر من ذاك وأوسع منه في أحكام الجان، وجمع مشهور حسن سلمان مجلدين من كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجان، فتح المنان أو نحو ذلك سماه. أخوني يقول هل إبليس كان مسلما قبل أن يمتنع من السجود لآدم؟ نعم، فخالف أمر الله واستكبر وكفر، كان مسلما في الملأ الأعلى مع الملائكة، فطرده الله وأهانه حين تكبر عن أمر الله سبحانه وعن امتثال ما أمره الله تعالى به. أخ يقول صدمت رجلا صاحبي بغير قصد وقد سامحني أهله، فهل علي صيام شهرين؟ نعم، إذا قتلت بذلك فهذا قتل خطأ، وإذا سامحك أهله عن حقهم الذي هو الدية بقي الحق الذي بينك وبين الله وهو الكفارة، إما عتق رقبة وإلا صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يجد الرقبة يصوم شهرين كما أمر الله تعالى به. بقي الذي لا يقدر على الصيام هل يطعم؟ لم يذكر الله تعالى الإطعام في القرآن، إنما ذكر العتق، ومن لم يجد رقبة عليه الصيام، وهي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، من لم يقدر على الصيام في كفارة قتل الخطأ هل ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا ككفارة الظهار وكفارة الوقاع في نهار رمضان؟ هذا في خلاف بين العلماء، وهذا سؤال قريب. من يقول هل من قتل شخصين خطأ يصوم عن كل واحد شهرين أم عنهم جميعا شهرين؟ لا يصوم عن كل واحد شهرين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى أن قال الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي في حق من قتل مؤمنا. فمن قتل مؤمنين عليه كفارتان، لكن لا يلزم 4 أشهر متتابعة، يصوم شهرين متتابعين ثم إذا شاء ترك يعني فترة ثم يعود يصوم شهرين متتابعين، وهذا تكفير له وفيه خير عظيم. فنحن رأينا أناسا كثيرا ممن قتل يبقى مكروبا مهموما لا يستلذ بنومه ولا طعامه، فإذا صام يرتاح جدا ويزول عنه هم كثير، ويكون هذا الصيام في كثير من الأحوال بداية صلاح واستقامة له. وإذا لم يأتي بهذه الكفارة يضيق صدره، حتى لو كان خطأ تراه ضائق الصدر مهموما، وربما يزداد شرا بعد ذلك. فالكفارة هذه فيها خير، فيها تكفير، وفيها براءة للذمة وإزالة ما على الإنسان من حمل وهم، فشرعها الله تعالى لحكمة عظيمة. حين يقتل أخاه، رب بعضهم يقتل صاحبه أو قريبه الذي هو يحبه من أشد الناس، كم سيظل مهموما مكروبا؟ فجعل الله تعالى هذه الكفارة كالشيء الذي يطفئ هذا الألم والحسرة، يرتاح بذلك وينشرح صدره، ففيها خير عظيم شرعها الله تعالى لحكمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.